ini kan fungsi terakhir ini.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلت النوبة إلى البحث عن الصورة الثالثة في المسألة، باعتبار استنفذنا الكلام في الصورة الثانية وهما إذا علم الاختلاف، علم الاختلاف بين الأعلم وغير الأعلم، علم الاختلاف في الفتوى، فتقدم على حال أدلة لزوم تقليد الأعلام، ولكن مر أن هناك اختلاف بين المتقدمين والمتأخري هذا العصر، حيث أن فتوى غير الأعلم تعتبر ساقطة من رأس عن الحجية في الإمارة، بينما فتوى الأعلم بينما فتوى غير الأعلم عند المتقدمين ليست ساقطة عن الحجية من رأس، وإنما فيها اقتضاء الحجية. نعم، فيها اقتضاء الحجية. فيها اقتضاء الحجية، غاية الأمر حجية تبقى اقتضائية، حجية الفعلية تكون حجية فتوى الأعلم. وهذا فارق طبعا في تعارض الإمارات بين المتقدمين والمتأخري العاصر، عموم الإمارات عند التعارض هكذا. ومن ثم الإطلاق يعني في نفسه ليس ساقط وليس فيه قصور في الشمول إلى فتوى غير الأعلم كإمارة، ما دامت واجدة الشرائط في نفسها كفتوى فقيه، سواء على صعيد الدلالة الاستعمالية أو التفهيمية أو الجدية حتى. غاية الأمر أنه أن فتوى تلك الفتوى على إتحال فتوى إماريتها ليست بفعلية مقتضائية، أنها تتمانع وتتدافع مع فتوى الأعلم في مرحلة الفعلية. هذه حصيلة طبعا الصورة الثانية اللي هي الصورة الأكثر ربما معروفية. الصورة الثالثة وهي صورة العلم باختلاف طبعا العالمية وغير العالم، الاختلاف يعني في درجة العلمية المقصود، ولكن لا يعلم بوجود الاختلاف في الفتوى، وإنما يحتمل الاختلاف في الفتوى، احتمال الاختلاف في الفتوى. الصورة الأولى كانت مع اختلاف العالمية العلم بالوفاق والاتفاق، هناك مرة تخيير. الصورة الثانية العلم بالاختلاف العالمي، يعني العلم باختلاف درجة العالمية مع العلم باختلاف الفتوى. الصورة الثالثة لا، هي العلم باختلاف العالمية لكن لا يعلم الاختلاف في الفتوى، يحتمل اختلاف الفتوى. ففي هذه الصورة اللي هو مع عدم العلم باختلاف الفتوى، هل يجب تقليد الأعلام أو يجوز تقليد غير الأعلام؟ هناك من ذهب إلى لزوم تقليد الأعلام في هذه الصورة، وهناك من جماعة كثير حتى من محشي العروة ذهبوا إلى جواز تقليد غير الأعلم في هذه الصورة. من استند عليه حال إلى أو من ذهب عفوا إلى القول بلزوم تقليد الأعلام استند إلى نفس الأدلة التي مرت في الصورة الثانية تماما، وأن تلك الأدلة التي مرت في لزوم تقليد الأعلام في الصورة الثانية بعينها تدل على لزوم تقليد الأعلام في هذه الصورة الثالثة، لأن احتمال الاختلاف موجود. علم بالاختلاف في الفتوى غير موجود صحيح، ولكن احتمال الاختلاف في الفتوى موجود، فمع احتمال الاختلاف في الفتوى بالتالي نعم تلك الأدلة الدالة على لزوم تقليد الأعلام بعينها كلها تتأتى. هكذا استدل على إتحال من قال بلزوم العلمية في هذا المقام. ولكن الصحيح أن بعض تلك الأدلة لا تتأتى، إن لم يكن جميعها لا تتأتى في المقام. مثلا صحيحة عمر بن حنظلة أقول بعضها نعم في كل محرز، مثلا صحيحة عمر بن حنظلة فرض فيها العلم بالاختلاف ولم يكن الفرض فيها احتمال الاختلاف، إذن ما فيها إطلاق. السيرة أيضا التي استند إليها، طبعا جملة من الروايات السابقة التي استند فيها العلمية قد يقال بأنها دالة على لزوم تقليد العلم، من أما قوما فيهم في المسلمين من هو أعلم من، من صلى بجماعة وفيهم من هو أعلم من، أو اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك، اللي هو وارد في صحيحة عهده عليه السلام، يعني صحيحة العهد لمالك الأشتر، الرواية صحيحة السنن. نعم تلك الروايات قد يقال بأنها غير مقيدة بالعلم بالاختلاف، فإذا كانت غير مقيدة بالعلم بالاختلاف بالتالي مطلقا تقتضي لزوم الأعلام. بل قد يقال حينئذ لو بني على إطلاق تلك الروايات وكون مفادها لزوم تقليد الأعلم حتى في صورة يعني لصورة وعمومها وإطلاقها لصورة احتمال الاختلاف، ما المانع أن يقال أن إطلاقها أيضا دال على لزوم تقليد الأعلم حتى مع العلم بالوفاء. العلم بالوفاق، من أما قوما كذا من صلى خلفه ومن صلى بقوم وفيهم من هو أعلم، لو ثبت يعني تقريب الدلالة الآن أو لأقل صحيحة العهد لمالك الأشتر اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك، بعد تقريب أن السلطة التشريعية نوع من الحكم، نوع من السلطة، وبالتالي فيشملها عموم اختر الحكم بين الناس أفضل رعيتك. نعم، فعلى أي تقدير لو بني على إطلاق تلك الروايات هي دالة على لزوم تقديم الأعلم في الصور الثلاث، في سورة العلم بالوفاق، سورة العلم بالخلاف، وسورة احتمال الخلاف، ليس فقط السورة الثانية والثالثة، حتى السورة الأولى. هذا التقريب للإطلاق يمكن يقرب باعتبار أن المرجعية كما مر في الفقه هي زعامة وولاية وصلاحية، فإذا كانت المرجعية في الفقه زعامة وولاية وصلاحية بالتالي هي مسند قدرة ومسند ومنصب، فيشمل هذه الروايات الواردة التي مرت جملة منها تامة أو مستفيضة: اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك، ويشملها من أما قوما وفيهم من هو على من فلم يزل أمرهم إلا سفالا. فبالتالي في منصب المرجعية بغض النظر عن حيثية الإمارية، منصب المرجعية نعم يشترط فيه الأعلمية كزعامة وكسلطة. ففتوى الأعلم مع فتوى غير الأعلم تاتي ينظر إليها من حيثية الإمارية، فتقسم إلى صور ثلاث: صورة الموافقة، صورة العلم بالمخالفة، صورة احتمال المخالفة. أما إذا نظر إلى فتوى الأعلم وفتوى غير العلم، إلى الفتوى لا من جهة الإمارية فقط، بل نظر إليها من جهة أنها منصب وزعامة وولاية، ففي الولاية يجب أن يقدم ويعين الأكفى. فيقرب إطلاق الروايات حينئذ للصور دي الثلاث. هكذا يمكن واحد يقرر أن بعض أدلة الدالة على لزوم الأعلم في الصورة الثانية إذا تدل على لزوم الأعلم في الصورة الثالثة والصورة الأولى، باعتبار أن فتوى الفقيه وفتوى المجتهد ولاية أيضا وزعامة ومرجعية ومنصب، وليست صرف إمارة حاكية. الجواب لكن عن هذا الاستدلال ما هو؟ الجواب عن هذا الاستدلال أن نصب الفقهاء في هذا المنصب وفي هذه الولاية من المسلم أنه ليس من ليس بنحو صرف الوجود، يعني العموم الوارد أما من إن كان من الفقهاء أو فرجعوا فيها إلى رواة حديثنا، أو ينظران إلى رجل نظر في حلالنا وحرامنا، أو عرف أحكامنا ونظر في حلالنا وحرامنا، هذه العمومات من المسلم أنها ليست بنحو العموم البددي، بل هي بنحو العموم الاستغراقي. فجعل هذا المنصب وكسلطة وقدرة في نظام نيابة الفقهاء له نظام نيابي عن المعصوم، ليس بنحو صرف الوجود أو العموم البدلي أو مسمى الوجود، بل هو بنحو العموم الاستغراقي، هو بنحو العموم الاستغراقي. ومر بنا أنه فرق بين مسألة الإمامة العظمى والخلافة الكبرى وبين مسألة نيابة الفقهاء. نيابة الفقهاء منظومة نظام تأتي بعد القيادة المركزية للمعصوم عليه السلام. وبالتالي فيقرر أن شواهد الأدلة كلها دالة على ماذا؟ دالة على أن الجعل العموم هو بنحو العموم الاستغراقي. والمراد حينئذ من تقرير العموم بنحو العموم الاستغراقي أن الجعل ونصب الفقهاء ليس بنحو مسمى الوجود وصرف الوجود. فبالتالي الأدلة الواردة أن من أما المسلمين وفيهم من هو أعلم منه وما شابه ذلك لا يمكن أن يستفاد منها نفي صلاحية منصب وولاية غير الأعلم، بل صلاحية ومنصب غير الأعلم على حالها. غاية الأمر، نعم غاية الأمر أن في الفتية بالحاضر الإمارية وما شابه ذلك عند العلم الاختلاف طبعا تقدم فتوى الإعلام للتعارض وما شابه ذلك، أو عند هناك تصرف متقاطع بين الأعلم وغير الأعلم المفروض يقدم الأعلم. وأما إذا لم يكن هناك تصرفات متقاطعة ولم يكن هناك فتوى يعلم فتوين منهما يعلم باختلافهما بل بالوفاق مثل تصرف متوافق بعد أو فتوى متوافقة، حينئذ يقال أن المنصب جعل للأعلم لا لغير العالم، لا هذا محل تهمون، لأن طبيعة الجعل المنصب والولاية النيابية للفقهاء بحسب هذه الأدلة، وكما سيأتي البحث بعد في ذلك مفصلا في مسائل لاحقة في هذا الكتاب كتاب العروة، الجعل هو بنحو العموم الاستغراقي وليس بنحو ماذا؟ صرف الوجود أو مسمى الوجود. وبالتالي فالترجيح بالأعلمية وما شابه ذلك فيما إذا كان في البين نوع من الاختلاف في الفتوى أو نوع من الاختلاف في التصرف، نعم الاختلاف في التصرف أو التقاطع في التصرف، حينئذ يترجح جانب الأعلمية. وأما مع عدم التقاطع في التصرف المفروض أو عدم الاختلاف في الفتوى فالصحيح أن لكل من الأعلم وغير الأعلم هذا المنصب وهذه الصلاحية وهذه القدرة، لأن الجعل هو بنحو العموم الاستغراقي ليس بنحو ماذا؟ العموم البدلي أو صرف الوجود. لذلك التمسك بهذه الروايات حينئذ في موارد احتمال الخلاف وليس العلم بالخلاف محل تأمل من هذه الجهة. أما التمسك بالسيرة بدعوى أن السيرة أيضا على لزوم الأعلام مع احتمال الخلاف، مع احتمال الخلاف تقريب السيرة وإن منحها غير واحد من الأعلام في عموميتها، منعوا عموم السيرة بدعوى أنه المشاهد في السيرة على الرجوع إلى أهل الخبرة وأهل التخصص الواحد مع العلم باختلافهما في العالمية، لكن في موارد عدم العلم باختلاف نظريهما، فقط يحتمل اختلاف نظريهما، يحتمل اختلاف نظريهما، حيث أن المشاهد أن عموم العقلاء علوم وعموم على كل الأعراف الموجودة على الرجوع إلى غير العالم مع أنهم يعلمون أنه غير العالم، لكن في موارد عدم العلم الاختلاف موارد احتمال الخلاف يرجعون، وإلا لكان سوق غير العلم من أهل الخبرات وما أكثرهم غير العلم كاسد. الحال نشوف مطب الطبيب أو المهندس أو ما شابه ذلك أو أي صاحب صنعة أو حرفة وما شابه ذلك يرجعون إليهم مع عدم العلم بالخلاف، نعم مع احتمال الخلاف، صرف احتمال الخلاف لا يعين لديهم لزوم الرجوع إلى الأعلام. هكذا منع قيام السيرة على لزوم الأعلام في موارد احتمال الخلاف، بل قيل والدعي أن السيرة على الرجوع إلى غير الأعلام. هكذا يعني أجيب أو قرر من يذهب إلى التخيير منع استدلال قائل بلزوم تعيين العلم عند احتمال الخلاف بالسيرة. والصحيح في تنقيح السيرة أن تعين ولزوم الأعلم عند السيرة في موارد احتمال الخلاف ظاهرا موجود والسيرة موجودة ومقررة، فيما إذا كان الأمر الذي يتم فيه مراجعة أهل الخبرة من الأمور الخطيرة، يعني في موارد الأمور الخطيرة لا يتوقف العقلاء في الرجوع إلى الأعلم على العلم بالاختلاف بين نظر الأعلم ونظر غير الأعلم، بل يرجعون ابتداء إلى الأعلم. نعم لو علموا بعدم الاختلاف وبالوفاق تماما صحيح يرجعون للكليمة حتى في الأمور الخطيرة، ما داموا يعرفون بأن نظر الأعلم ونظر غير الأعلم وأداءه وفعله واحد سيان، هنا حتى في الأمور الخطيرة يتخيرون. أما في موارد احتمال الخلاف طبعا فضلا عن موارد العلم بالاختلاف، وكون الأمر من الأمور الخطيرة ليس ديدنهم على الرجوع إلى غير الأعلم أو التخير بين الرجوع إلى الأعلم وغير الأعلم، بل تراهم على كل يبادر مع القدرة طبعا والمكنة والإمكان الوصول للأعلم والأكثر خبرة يذهبون إلى الأعلم، بل الذم موجود حتى يعني نفس الذي قررناه في تقريب السيرة إلى الرجوع إلى الأعلم عند العلم بالاختلاف، بنفسه أيضا تقرير متوفر وموجود في موارد احتمال الخلاف مع العلم طبعا باختلاف العالمين، وفي موارد احتمال الخلاف ومع كون شيء من الأمور الهامة والخطيرة لا تراهم على اتحال لا تراهم يساوون في الرجوع إلى العالم وغير العالم بحيث يتخيرون، بل يتعين لديهم الرجوع إلى العالم، أو بحيث لو رجع إلى غير العالم وكان في متن الواقع مخالف للعالم وكان في متن الواقع غير مصيب للواقع، نعم يقع مورد الملامة، من يرجع منهم إلى غير العالم يقع مورد ملامة في الأمور الخطيرة. فإذا مع التمكن من الأعلام واحتمال اختلاف الفتوى احتمال اختلاف الأنظار، نعم السيرة قائمة على ماذا؟ على الرجوع إلى الأعلام انصافنا هكذا في الأموار المهمة والخطيرة. يعني إطلاق فتوى السيد اليزدي رحمة الله عليه، السيد اليزدي عبارته في الفتوى هكذا، يعني لم يقيد بالصورة الثانية بل ظاهره لزوم تقييد الأعلم حتى للصورة نعم هذه الثالثة التي الآن نحن فيها مثلا. عبارة السيد ليزي هكذا يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط. طبعا حتى عبارة السيدي يزي قد يقال حتى الصورة الأولى اللي هي صورة الوفاة يجب تقليد العلم مع الإمكان على الأحوط ويجب الفحص عنه. أي فعلي تقدير ربما يقال حتى مراد السيد اليزدي الصورة الأولى، ولو كان كلامه شامل للصورة الأولى لعله بنى السيد اليزدي على ما قربنا قبل قليل أن الروايات الدالة على الرجوع إلى الأعلام يعني مفادها المنصب والولاية، وهي مطلقا تسند أولا للأعلام، تسند للأعلم بهذه الرواية المستفيضة: من أما قوما وفيهم من هو أعلم من لم يزل أمره بلا سفالة، حتى في مورد الوفاق. لكن الصحيح كما ذكرنا في مورد الوفاق في الفتوى أو في التصرف، الصحيح أن المنصب والولاية المجعولة للفقهاء ليس بنحو صرف الوجود ولا مسمى الوجود، بل بنحو ماذا؟ بنحو العموم الاستغراقي. طبعا لتقريب هذه النكتة خلني أذكرها أفضل إضافة كاستدراك لما ذكرناه الآن في الروايات. طبيعة بعض المناصب هكذا. الآن مثلا أفرض الوزارة، من باب التقريب يعني أذكر الوزارات المختلفة في الحكومة الواحدة، مثلا رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية هو منصب أحادي، لكن طبيعة الوزارات طبيعة ماذا؟ طبيعة منتشرة متعددة، وليس المرجو في طبيعة منصب وسلطة وقدرة الوزارات أن تكون ماذا؟ أن تكون أحادية، بل طبيعتها هي متعددة. يعني إذن بعض المناصب القدرة طبيعتها لا تقرر أو لا تشيد ولا يمكن بناؤها إلا إذا كانت متكثرة. طبعا قد يقول قائل بأنه في الوزارات هناك مساحات متعددة متباينة لكل وزارة مجال عمل، وليس جعل منصب فرضا الوزارة يتوارد أو يتطابق مع منصب وزارة أخرى في مورد واحد. فبالتالي هنا التكثر والتعدد لأجل اختلاف المساحات والأماكن والبقاع التي فيها المنصب والولاية. هذا صحيح، والحال كذلك أيضا في عموم نيابة الفقهاء. لا، حكمة جعل نيابة الفقهاء بنحو العموم الاستغراقي لا صرف الوجود هو لتغطية مساحات النظام الاجتماعي أو الاجتماع الجغرافي أو جغرافي الاجتماع في جغرافيات متعددة، وربطها على اتحال بمسار مذهب الأئمة عليهم السلام. ولكن نضيف أيضا شيء آخر، وهو أنه حتى في الوزارات ليس هناك على اتحال بعض الموارد اللي هي غير مشتركة، تظل دائما في موارد مشتركة حتى بين الوزارات، ويمكن إنفاذها حتى بنص القانون من قبل أي وزارة في موارد عديدة. طبعا الموارد العمدة لكل وزارة هي متخالفة متباينة مع موارد الوزارة الأخرى، طبيعة النظام الإداري أو النظام الوزاري، ولكن هذا لا يعني عدم وجود مشتركات. وكم هي كثير المشتركات، وفي كثير من الأنظمة أو القوانين المتطورة تسويق أنه ينفذ هذا الأمر إنجازه إما بعهدة الوزارة الفلانية أو الوزارة الفلانية، لا مانع من ذلك. غاية الأمر إذا أسند التصرف إلى وزارة معينة لا مجال حينئذ لأن تدخل وزارة أخرى في هذا التصرف، أو بالتعبير الدارج الآن ما تدخل على الخط، يعني صار التصرف بيد أحد الوزارات. الحال كذلك اتفاقا في نظام نصب الفقهاء، لذلك سواء نظام قضائي أو فتوائي أو إنفاذي، هو نظام عموم استغراقي. غاية الأمر إذا صار هناك اختلاف التصرف في النظر في التصرف، نعم العالم يقدم. إذا صار وفاق في التصرف فمن يسبق في التصرف على كل زمنا، لا يصح الآخر أن يدخل في التصرف الآخر. شبيه بجعل الولاة المتعددين في منصب واحد، ولكل منهم الاستقلال بهذا المعنى. شبيه مثلا النظار على الصغار أو القيم على الوقف، له عدة أفراد هم قيمون على هذا الوقف أو على هذه الخيرية العامة، وكل منهم مستقل بالتصرف. بهذا المعنى مستقل بالتصرف، أنه إذا تصرف ينفذ التصرف بتصرف أحدهم ولا حاجة لاشتراك مجموعهم. وإذا تلبس أحدهم بالتصرف لا يصح للآخر أن يقاطعه. ليه أمثلة عديدة على الاتحاد، سواء في الوزارات أو في نظارة الأوقاف أو نظارة الوصايا أو نظارات أخرى، ولايات أخرى. يعني ليست الولايات بعبارة أخرى كلها رأس الهرم. نعم في الولاية المستوعبة المستحوذة على كل الشؤون وهي رأس الهرم، هذه مبيعتها أحادية وصرف الوجود ومسمى الوجود ما شابه ذلك. أما في الولايات كما ذكرنا التي هي على مستويات نازلة، هو ما يعبر عنه حتى في الإصلاح الحديث المدراء المتوسطين مثلا، فحين دل هذه في هذا الجانب يكون أي نكون فيه بنحو العموم الاستغراقي والتكثر. لذلك في صورة الوفاق مر بنا الروايات ليست دالة على لزوم تقييد الأعلم يعني بنحو الحصر، والتي الكلام في صورة الوفاق مر بنا صورة الوفاق الصورة الأولى الكل حجة حينئذ، شبيه بالروايات المتعددة، رواية صحيحة السند ورواية موثقة السند ورواية حسنة. في الواقع الحجية تكون للجميع والمجموع، هنا أيضا الولاية للجميع تكون في صورة الوفاق. في صورة الاختلاف في النظر، النظر في التصرف والنظر في الفتوى، هناك نعم يقدم العلم يعني في موارد التقاطع مثل ما يقول أو الاختلاف. أما موارد احتمال الاختلاف، موارد احتمال الخلاف كما ذكرنا لا يبعد أن يقال أن السيرة على تقديم الأعلام موارد احتمال الخلاف. ومن ثم بعبره حتى في الإسناد كإسناد المرجعية كمنصب كولاية، لا يبعد أن يقال أن عند احتمال الخلاف المفروض أن يقدم الأعلام في التصرفات. تقريب السيرة في محله، تقريب الروايات أيضا التي مرت من أم قوما أو اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك قابل للتصوير. بس هذا لا يعني المسمى الوجود والصرف الوجود والأحادية. لماذا؟ لما ذكرنا من أن مساحة الجعل، أو لما مر بنا في أصل المسألة هذه أن اشتراط العالمية في هذه المسألة وهي نيابة الفقهاء لا تستلزم الأحادية، هذا ذكرنا في صدر المسألة، لا تستلزم الأحادية وعدم الكثرة. لكن في موارد التلاقي والاشتباك أو التقاطع أو الاختلاف نعم يقدم العلم. على كل تقريب السيرة لا يبعد القول بأنه مع احتمال الخلاف يبنون على لزوم تقليد الأعلام مع احتمال الاختلاف، السيرة تامة في ذلك. كذلك تقريب هذه الروايات التي مرت مثل صحيحة العهد إلى مالك الأشتر اختر الحكم بين الناس أفضل رعيتك، في موارد احتمال الاختلاف أيضا هذا العموم شامل ساري، وإن لم يستلزم عدم نفي الكثرة كما مر، لا يستلزم نفي الكثرة، ولكن في مورد التلاقي أو الاختلاف أو التقاطع أو احتماله نعم يسند إلى العلم. وكذلك على تحلل الروايات الأخرى التي هي ربما يدعى أنها مستفيضة، من أم قوما وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلا سفالة، يعني في مورد احتمال الاختلاف. وإن لم يستلزم هذا الأحادية كما ذكرنا ونفي الكثرة. على كل إجمالا، إذن بعض الأدلة الأخرى الواردة التي استدل بها في الصورة الثانية على لزوم تقييد الأعلام في على كل هذا التحرير لبعضها وجدنا أنها تامة وشاملة للصورة الثالثة. نعم بعضها ليس شامل، لماذا؟ للصورة الثالثة، ومثل صحيحة عمر بن حنبلة أو مقبولة عمر بن حنبلة، هذه خاصة واردة في موارد العلم بالاختلاف. هذا بالنسبة إلى إذن أدلة القول بلزوم تقليد الأعلم عند احتمال الاختلاف، وتبين أنه بعض الأدلة تامة. أما بالنسبة للقول بعدم لزوم تقليد الأعلم، استدلوا بماذا؟ عدم لزوم تقليد الأعلم في هذه الصورة الثالثة، صورة احتمال الاختلاف. استدل بعدة وجوه. الوجه الأول، استدل بالإطلاقات، أن الإطلاقات الدالة على حجية فتوى المجتهد والفقيه مطلقة، دالة على حجية كل من الأعلم وغير الأعلم، وهذه الإطلاقات ليس لها مقيد. المقيد المخصص لها في صورة العلم بالاختلاف بين فتوى الأعلم وفتوى غير الأعلم، يقع تعارض، فتعارض ثم تساقط. تعارض ثم تساقط، لكن هذا في صورة علم الاختلاف. أما في صورة احتمال الاختلاف فضلا عن صورة العلم بالوفاء، فالإطلاقات على حالها غير مقيدة. هكذا استدل بهذا الاستدلال. طبعا أشكل على هذا الاستدلال أنه ما دام هذا الإطلاق مقيد مخصص بصورة عدم الاختلاف، أي أن صورة الاختلاف خرجت، فالعلم والاحتمال هذا كالعلم بالمخصص أو احتمال المخصص، يعني عموم حجية فتوى الفقيه حجة 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 لكل الفقهاء إلا في صورة الاختلاف. في صورة الاختلاف فالأعلم فقط حجة. وأما غير العلم فليس بحجة. إذن حجية فتوى طبيعة الفقيه غير الأعلم مثلا حجة إذا لم يكن هناك اختلاف في البين. إذا كان هناك اختلاف في البين فالحجية تختص بالأعلم ولا تشمل غير الأعلم، فالإطلاق مخصص بصورة عدم الاختلاف لا بصورة عدم العلم بالاختلاف. بحث آخر الآن مع الاختلاف والقدرة، الآن الفرض هذا اختلاف والقدرة والإمكان وكل ذلك. فإذا في صورة الاختلاف والتمكن من الوصول إلى الأعلام والعلم هو حجة، غير العلم ليس بحجة. هذا الإطلاق في نفسه مقيد بماذا؟ مقيد بعدم الاختلاف. هذا الإطلاق نفسه مقيد بماذا؟ بعدم الاختلاف. فإذا كان مقيد بعدم الاختلاف، إذن مخصص مع احتمال الاختلاف، يعني نحتمل أن المورد من الشبهة المصداقية المخصص. فإذا كان من الشبهة المصداقية المخصص، كيف يتمسك بالعموم مع الشبهة المصداقية المخصص؟ ليس بحجة العام. العام الذي العام أو الدليل العام والمطلق الذي أحرز تخصيصه، أحرز تخصيصه بعدم الاختلاف. إذا أحرز تخصيصه وشك في مورد من الموارد أنه من مصادق الخاص، فلا يصح التمسك بالعام، لأنه من الشبه المصداقية المخصص. وبتوضيح معترض، التمسك بالعام والمطلق تارة شبه مصداقية لنفس العام ونفس المطلق، هذا واضح ليس بحجة، لأننا لم نحرز حتى مصداقية المورد لنفس العام أو لنفس المطلق، وهذا واضح ليس بحجة ولا يمكن التمسك به. وتارة لا يشك في كون المورد مصداق للعام أو مصداق للمطلق، إلا أنه يشك في ماذا؟ أنه من مصادق الخاص أو لا، لأن مصادق الخاص هي في الأصل كانت مصادق للعام، وأخرجها ماذا؟ أخرجها الخاص حكما، لأن الخاص يخرج المصادق موضوعا أو حكما، يخرجها حكما ولا يخرجها موضوعا. التخصيص غير التخصص، التخصص خروج المصادق موضوعا، التخصيص ليس خروج المصادق موضوعا، خروجها حكما. يعني مع كونها مصادق للعام، مع ذلك هي خارجة حكما، مثل أكرم كل علماء إلا النحويين أو إلا المنجمين. هنا مع كونهم يصدق عليهم عنوان عموم عنوان العالم، إلا أنه قد أخرجوا حكما، أخرجوا ماذا؟ حكما. لذلك في الواقع في التخصيص إخراج حكمي عبر عنه، وليس إخراج ماذا؟ وليس إخراج موضوعي. في التخصيص ليس هناك إخراج موضوعي، إخراج حكمي. حينئذ إذا كان في التخصيص إخراج حكمي وليس إخراج موضوعي، إذا شك في مورد من المواد في مصادق الخاص، إذا شك في مورد المواد في مصادق الخاص، لا يمكن التمسك بماذا؟ بالعام عليكم السلام، لا يمكن التمسك بماذا؟ بالعام. وإن أحرز أنه من مصادق العام، ولكن المفروض أن ليس كل مصادق العام بقيت تحت العام، بعضها أخرج بتوسط ماذا؟ الخاص. فإذا هنا من التمسك بالعام في موارد الشبهة المصداقية للمخصص، لأننا علمنا بأنه في موارد الاختلاف فتوى حجية أو فتوى غير الأعلم ليست بحجة، خرجت عن عموم حجية الفتوى. فتوى غير الأعلم في موارد الاختلاف، العلم بالاختلاف أو احتمال الاختلاف عبارة عن العلم بالمخصص مصداقية المخصص، أو العلم أو احتمال مصداقية المخصص. فالخاص هو اختلاف الفتوى، وليس الخاص العلم بالاختلاف. لو كان الخاص هو العلم بالاختلاف، نعم احتمال الخلاف داخل في العموم العام، لكن الخاص ليس في قيد العلم أو قيد الاحتمال، إنما في قيد ماذا؟ الاختلاف. فإذا هي من الشبه المصداقية المخصص، والتمسك بالعام في الشبه المصداقية المخصص غير صحيح. هذا إشكال أشكل على من يتمسك بالإطلاق لحجية فتوى غير الأعلام في الصورة الثالثة، وهي احتمال ماذا؟ الاختلاف. هذا الإشكال أجيب بأن المخصص هنا لبي وليس المخصص لفظي. المخصص ماذا؟ لبي وليس لفظي. وإذا كان المخصص لبي يصح التمسك بالعام في موارد الشبه المصداقية للمخصص اللبي. طبعا يعني مبنى بعض الأعلام في موارد الشبه المصداقية للمخصص إذا كان لبيا يصح التمسك بالعام. إطلاق موجود. المخصص اللبي ما هو معناه؟ يعني الذي يكون مدركه مثلا الإجماع أو السيرة أو حكم العاقل، مما لا يكون له منطوق لفظي. في موارد المخصص اللبي جماعة من الأصوليين ذهبوا إلى صحة التمسك بالعام في موارد الشبهة المصداقية للمخصص اللبي. فاللبي لا يخرج إلا ما علمت مصادقه واندراجه للمخصص اللبي. أما المصادق التي لم يحرز أنها مصادق للمخصص اللبي يمكن التمسك بالعام والإطلاق. بس هذا الجواب ماذا؟ مبنائي. هذا الجواب مبنائي. من يبني على أن المخصصات اللبية نعم لا تخرج إلا ما علم مصداقيته للمخصص، هذا صحيح. أما من يبني على أن المخصص اللبي واللفظي سيان في التخصيص، المخصص اللبي واللفظي سيانان أو هما سيان في تقييد ماذا؟ في تقييد العام، هذا لا يتم. الجواب هذا يصير مبنائي وليس الجواب على الجميع. لذلك هنا السيد الخوي رحمة الله عليه تمسك بشيء آخر، يقول لندعم الإطلاق والعموم بتقريب آخر أفضل من التمسك بالعام في الشبه المصداقية المخصص اللبي. طبعا هذا في تأمل هذا الجواب، أنهم من ذهب إلى التخصيص بالروايات، الروايات ليست مخصص لبي، مخصص ماذا؟ لفظي. وقد مر في الصورة الثانية أن الروايات تامة دلالة. فإذا هذا الجواب فيه إشكال كبروي من جهة أنه مبنائي، وإشكال صغروي من جهة أنه هناك من يذهب إلى أن المخصص لفظي وليس لبي. فلذلك يستعيض السيد الخوي لدعم الإطلاق تمسك بالإطلاق، أنه هو يذهب السيد الخوي في هذه الصورة إلى عدم لزوم تقييد العالم مع احتمال الاختلاف. نعم تمسكا عند تمسكا بالإطلاق وفي أدلة أخرى. فلذلك يريد يدعم الإطلاق يدعمه بماذا سيخوي؟ باستصحاب عدم المخصص. الشبهة المصداقية المخصص يمكن التمسك باستصحاب العدم الأزلي في المصداق المشتبه، استصحاب العدم الأزلي المخصص. يعني ماذا؟ مثلا الآن كل امرأة تحيض إلى 60 مثلا إلا القرشية، نشك أن هذه المرأة من الأول هي قرشية هاشمية أو ليست بقرشية، فهي قبل أن تنولد لم تكن ولم تكن نعوتها، بعد الولادة نشك أنه حدثت هذه النعوت هذه الأوصاف أو لا، نستصحب العدم الأزلي يعني قبل الأزل بالمعنى، لأن قبل وجودها هذه كانت في كتم العدم الأزلي، بعد وجودها نشك أن العنوان والنعت وجد أو لم يوجد، نبقي ونجرجر ماذا؟ استصحاب العدم الأزلي، عدم كونها قرشية، استصحاب عدم، لكن هذا العدم عدم أزلي للمخصص. يعني نستصحب عدم وجاد فرد المخصص في المصداق المشتبه، فهنا نشك في الاختلاف قبل أن يفتي كل منهما، لم يكن صفة الاختلاف، الآن نشك أنه حصل الاختلاف حصل أو لا، نستصحب العدم. فإذا استصحاب عدم الاختلاف يسوغ لنا التمسك بالإطلاق والعموم. الأصل أنهما لم يختلفا في الفتوى في موارد احتمال الاختلاف، هذا التقريب ذكر السيد خوي عليه إشكال آخر وحاول أن يجيبه. الإشكال الذي ذكر السيد خوي على هذا لا يرد فقط على تقريب السيد خوي، يرد حتى على تقريب السابق أنه تمسك بالعام في الشبه المصداقية المخصص، وهذا الإشكال وجيه ومتين، وإن كان السيد خوي ما يقبله ويجيب عنه ويرفضه. الإشكال ما هو؟ الإشكال هو أن التمسك بالعام ولو بضميمة استصحاب العدم الأزلي أو على مبنى من يقول يصح التمسك بالعام في الشبه المصداقية المخصص اللبي، هذا لابد أن التمسك يكون متأخر عن الفحص. التمسك بالعمومات متأخر عن الفحص، أولا يجب الفحص عن معارض عن مخصص عن ما شابه ذلك، بعد ذلك حينئذ نعم يتمسك بماذا؟ بالعام. الفحص شرط في حجية العمومات والمطلقات، بل شرط في التمسك حتى بالخصوصات. لماذا؟ لأن الخاص أيضا قد يعارضه خاص آخر. الأدلة الاجتهادية والفقاهتية عموما مشروطة حجيتها بماذا؟ بالفحص. ففي هذه الصورة الثالثة وهي العلم بأن أحدهما أعلم والآخر غير أعلم، طبعا هذا الفرض، مع احتمال اختلاف فتويهما لا بد من فحص، نفحص هل في اختلاف أو لا، فإذا كان في اختلاف فتندرج الصورة الثانية فتندرج الصورة الثالثة في الثانية وهو العلم بالاختلاف، ومع عدم الاختلاف تندرج الصورة الثالثة في الصورة الأولى، فالصورة الثالثة لا حكم لها برأسها مستقل، بل هي بسبب الفحص إما تدرج في الثانية أو تدرج في الأولى. تدرج في الثانية أو تدرج في الأولى. تدرج في الثانية أو تدرج في الأولى لما؟ لأن التمسك بالعمومات أو الأدلة الاجتهادية عموما أو الأدلة عموما هي أحد شرائط الحجية الفحص. فبالفحص ينكشف الواقع إما في اختلاف أو ليس في اختلاف. إذن هذه ليست صورة مستقلة برأسها، وهي صورة ماذا؟ صورة احتمال الاختلاف. فلا يمكن حين التمسك بالعمومات بحجية فتوى غير العلم من دون فحص عن وجود اختلاف بينه وبين الأعلم أو عدم وجود اختلاف، لا بد من الفحص. يجيب عن هذا الإشكال السيد خوي بماذا؟ يجيب عنه بأن الفحص شرط في حجية الأدلة إذا كانت الشبهة حكمية، وأما إذا كانت الشبهة موضوعية فالفحص ليس شرطا في حجية التمسك بالعمومات والأدلة. وهنا الشبهة موضوعية وليست حكمية، لأنه في الموضوع الخارجي أشك بأن هذه الفتوى لغير العلم هل مخالفة لها فتوى العلم أو لا؟ منشأ الشك والشبهة ليس تشريع الشارع كشبهة حكمية، منشأ الشك ماذا؟ شبهة موضوعية. فمع كون منشأ الشك شبهة موضوعية يصح التمسك بالعمومات. ولزيادة بيان هذا التقريب يضيف السيد الخوي هكذا يقول: أصلا في الشبهة الحكمية نحن قلنا هذا البيان، طبعا بيان آخر لكن نفسي يصب في نفس يعني التقريب، يقول أن القول بلزوم الفحص وشرط حجية الأدلة الفحص دليله ماذا في الشبهة الحكمية؟ دليله أن هناك علم بأن ديدن أهل البيت عليهم السلام والشارع والنبي صلى الله عليه وآله أو حتى القرآن نزوله تدريجي ليس ماذا؟ دفعي. فلما كان نزول القرآن تدريجي، بيانات الرسول صلى الله عليه وسلم، تشريعات الرسول صلى الله عليه وآله تدريجية، بيانات أهل البيت عليهم تدريجية، فمع هذا الديدن في الشبهات الحكمية لا يصح التمسك بالدليل وترك الأدلة الأخرى. لماذا؟ لأن الأدلة متكاثرة، طبيعتها ماذا؟ متكاثرة. الآن سميناها تدريجية أو غير تدريجية، الأفضل لو يقرب هذا البيان أنه متكاثر. المهم لأن حتى القرآن لو افترضنا النزول دفعي ما دامت هناك قريب 7000 آية أو 6000 وكذا، فبالتالي إذن ليس الحكم موجود في آية واحدة، إذن لابد من الفحص في منظومة مجموع الآيات. كذلك حديث النبي وحديث أهل البيت عليهم السلام حتى لو فرض صدورها منهم دفعة لكن لأنها متكثرة الحكم الواحد إذن ليس موجود في بيان واحد في دليل واحد، بل موجود في ماذا؟ في مجموعة منظومة الأدلة، فلا بد من الفحص. يقول هذا الوجه هو ما موجود هنا، هنا فتوى المجتهدين ليس هما بنحو تدريجي ولا بنحو مثل نقول منظومة الأحكام موجودة في مجموع فتوين، بحيث أن قسم الأحكام في هذه الفتوى العالم وقسم الأحكام في فتوى غير العالم، لا ليس الحال كذلك. الوجه الثاني الذي تمسك به للزوم الفحص لحجية الأدلة الاجتهادية هو العلم الإجمالي بوجود مخصصات ومقيدات وما شابه ذلك. العلم الإجمالي هنا ليس في البين علم إجمالي. من أين نعلم إجمالا بأن فتوى الأعلام مخالفة؟ لأن الصورة الثالثة أصلا فرض ماذا؟ احتمال الاختلاف، لا العلم بالاختلاف، احتمال الاختلاف. إذن علم إجمالي بالاختلاف موجود، علم إجمالي مخصصات وما شابه ذلك غير موجود. فإذا المنشآن والدليلان الدالان على لزوم الفحص لا يتأتيان في المقام. هذا بيان السيد الخوي لدعم التمسك والإطلاق. لكن نسجل اعتراضات على التمسك والإطلاق غير ما مرت على كل. النقطة الأولى هي ما مر أن هناك بعض الأدلة الروائية تامة الدلالة والاعتبار كصحيح عهده عليه السلام الملك الأشتر وغير، وحتى تلك الرواية له من أما قوما كذا كاستفاضة على كل يمكن اعتبارها مصادر متعددة جدا وإن كانت مراسيل لكن متكثرة حتى بين الفريقين، فاستفاضتها لا غبار عليها. هذه الروايات كما مر شاملة لمورد احتمال الاختلاف. فلدينا مخصصات لفظية بعبارة الإطلاق ما يمكن التمسك به، مخصصات والمخصص شامل لموارد ماذا؟ لموارد احتمال الاختلاف. هذه نقطة أخرى تقدمت في أدلة القول بلزوم العالمية في هذه الصورة أنها تامة بعض الأدلة. نقطة ثانية أن الشبهة هنا التعبير عنها بموضوعية قد يكون مسامحة. الشبهة هنا التمسك بالعام في الشبهة المصداقية المخصص، هذه الشبهة ليست شبهة موضوعية، هي في الواقع بالنسبة إلى المكلف شبهة حكمية. ليش شبهة حكمية؟ لأنه ليست ترتبط بالموضوع الخارجي، إنما هنا ترتبط بماذا؟ ترتبط بتعيين الحكم الكلي للمكلف. الآن الجمعة واجبة عينا أو تخيرا، هذا بحث حكم كلي. صحيح أن الأعلم يفترض يفتي بالتعيينية، غير الأعلم يفتي بالتخيرية. تحديد أنه عفوا هل بينهم اختلاف الأعلم وغير الأعلم بلحاظ هي كانها شبه موضوعية، لكن هي معانا ليست شبه موضوعية، شبه حكمية. لأن المكلف يريد، العامي المقلد يريد أن يعين نفسه أن الحكم الكل الإلهي له في هذه المسألة ما هو. بعبارة أخرى توضيح لنفس هذا المطلب، الآن مثلا الراوي روايتين، هناك روايتان وصلتا للمجتهد والفقيه، يريد أن يبحث الراوي هذا مشترك بين فلان أو فلان. اشتراك الراوي بحث موضوعي صحيح، اشتراك الراوي بحث موضوعي، لكن هذا البحث الموضوعي والفردي ليس شبه موضوعية، بل هي شبه ماذا؟ حكمية. لأن مآل الرواية ومفاد الرواية ما هو؟ مآل الرواية ومفاد الرواية تنظير لحكم كلي. فتسمية بشبه موضوعية هي مسامحة، واضح ليست شبه موضوعية، شبه حكمية. غاية الأمر هناك فرض ومصداق الحجية الشك فيه في شبه مصداقية، الصحيح تسمية شبه مصداقية وليست شبه موضوعية. الآن إذا كانت شبه حكمية الوجه في لزوم الفحص في الشبهات الحكمية واضح الشبهات الحكمية لا ينحصر بما ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه بالوجهين، وهو ديدن بيان الشرع على الأدلة كذا أو ما ذكره أنه الأحكام المجمالي هناك موجود المخصصات، بل هناك وجه آخر ذكروه لزوم الفحص في الشبهات الحكمية، وهو ماذا؟ وهو أن حجية نفس الإطلاقات والعمومات والظواهر والطرق والأصول العملية غير مضطرة، حجيتها عند العقلاء قاصرة عن الشمول لموارد ما قبل الفحص. العقلاء في التمسك بالظواهر وفي التمسك بالإطلاقات والعمومات أو حتى الخصوصات يتمسك بخاص من دون الفحص عن خاص معارض. المهم عموما طرًا الأدلة الاجتهادية عند العقلاء عموما هي قاصرة الحجية دائرة عن الشمول لموارد ما قبل الفحص. بالفحص بعد أن تستتم لديه الأدلة نعم يصح، سواء فحص عن الأدلة، الفحص عن التثبت في الفرض الفقهي أو على المجرة، إذا استتم لديه الفحص في القضية الشرعية في طرفها الموضوعي وفي طرفها المحمولي يعني كشبه حكمية مجموعهما شبه حكمية، إذا استتم الفحص هناك تتقرر حجية الأدلة الاجتهادية والظواهر لدى العقلاء. ديد العقلاء هو هكذا لا يتمسكون بعموم إطلاق قبل الفحص، لا لنكتة فقط تدريجية البيان أو تكاثر البيان، ولا لنكتة فقط ماذا على تحال العلم يجمل وجود عمومات معارضة، لا أصلا عموم عمدة عندهم إذا اطمأن بعدم المعارض وبعدم الدليل الأقوى هنا تتقرر عند العقلاء حجية الظهور وحجية الأدلة الاجتهادية. تتقرر حينئذ. إذن بناء على هذا وجه ثالث للزوم الفحص قصور نفس أدلة حجية الفتوى، هنا لا يمكن تمسكه إطلاق، هنا لا يمكن تمسكه إطلاق. لماذا؟ بل يتمسك بل لازم لزوم الفحص. وبالتالي هذا وجه آخر نضيفه لأدلة التي الأدلة التي مرت عندنا غير السيرة على لزوم العالمية عند احتمال خلاف، وغير الروايات التي تم بعضها دلالة، هذا الوجه هو لزوم الفحص وعدم إمكان التمسك بالإطلاقات عند احتمال الاختلاف. نعم عند العلم بالوفاق شبيه العلم بالوفاق في الروايات كلها حجة تكون، لأن مر بنا إذا تتذكرون الصورة الأولى له العلم بالوفاق لم نصور أنه يتخير المكلف، لا معنى التخير بل الجميع حجة، الجميع هو حجة لأنه يتخير عند العلم بالوفاق. أما عند العلم بالاختلاف الأدلة تمت على لزوم العالمية، عند احتمال الاختلاف مرة الروايات والسيرة دالة، أضف إليها الآن لزوم الفحص ممكن تمسك بالإطلاق. هذا على حال الدليل الأول الذي تمسكوا به من قالوا بلزوم الأعلمية. هناك دليلان آخران دعونا نذكرهما مدام لأننا في نفس جول البحث نختصر. تمسك القائلون بعدم لزوم العالمية في الصورة الثالثة بالسيرة المتشابهة بما ورد في الروايات من إرجاع إلى زكريا بن آدم وإلى يونس بن عبد الرحمن وهما مثلا متعاصران. الإمام الرضا أرجع إليهما مع أنهما متعاصران واحتمال الاختلاف موجود. أو الإمام الصادق أرجع إلى زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير في نص واحد. الأركان الأربعة زرارة وأبو بصير أوتاد الأرض كذا بهم حفظ علم أبي كذا كذا، مديح كبير لهؤلاء الأربعة محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد بن عوي العجلي ومحمد بن مسلم، هؤلاء الأربعة مديحوا كثيرا. ومع أن بينهم احتمال اختلاف موجود، إذن سيرة ما يستفاد من الروايات إرجاع إلى جملة من الفقهاء مع احتمال الاختلاف، فهذا دليل خاص لا دليل عام، هذا ليس من قبيل الإطلاقات، هذا دليل خاص على الإرجاع إلى الفقهاء والمجتهدين مع احتمال الاختلاف. فمع وجود هذا الاحتمال الاختلاف إذن السيرة حتى لو فرض موجودة مردوعة العقلائية. أما الروايات إذن هكذا قرر، أما الروايات لو تمت اختر الحكم بين رعيتك بين الناس أفضل رعيتك، إما يحمل على القضاء أو يجمع بينه وبين من أما قوما وفي المسلمين من هو أعلم من لا يزال أمر من الله سفالة، لابد من طبيعة جمع بينه وبين هذه الرواية. لكن الصحيح على تحال الصحيح أن هذه الروايات ليست دلالتها بالخصوص، هذه الروايات دلالتها على حالتين، حالة أو أكثر بعد من حالتين، ثلاث حالات ثلاث صور، مو الصور هاي اللي نحن فيها. أولا يونس بن عبد الرحمن الأرجاع إلى يونس كان مقيم في بغداد والبصرة ومو إقامته في قم، بينما زكريا بن آدم إقامته في قوم، فإرجاع القميين لزكريا بن آدم أو إرجاع البغدانيين أو البصريين إلى يونس بن عبد الرحمن أمرهم، وإرجاع القميين أمر آخر لعدم التمكن وما شابه. بعبارة أخرى هذه الروايات الخاصة واردة أيضا في صورة عدم التمكن من وصول كل للآخر. كذلك في زمن الصادق مرة أن التقية كانت شديدة، هو كان يخالف بينهم عليه السلام، لا احتمال الخلاف بل كان يخالف بينهم، ومع ذلك لم يكن الرجوع من الشيعة إلى كل منهم مع التمكن من الآخر، كانت التقية موجودة. إذن هذه الروايات شاملة صورة العلم لصورة عدم التمكن من الوصول إلى كل منهم، شاملة لصورة التمكن والعلم بالوفاق، وشاملة لصورة احتمال الاختلاف. إذن لا يمكن يقال أنها خاصة. فإذا وجد من أدلة لزوم العالمية له السيرة مثلاً أو فرضا بعض الروايات التي تمت مثل اختر للحكم بين الرعية بين الناس أفضل رعية، وجد ما هو خاص فبالتالي يكون ذاك مقدم. نعم هذه الأدلة الصحيح الروايات الخاصة دالة على ما تقدم عنا. تقدم أنه وهو ماذا؟ وهو أن عموم منصب الفقهاء ليس بنحو صرف الوجود والمسمى، بل هو بنحو ماذا؟ عموم استغراقي متكثر. على هذه النكتة نبقى عندها، نتمم إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.